نعم.
الإحسان في الذبح. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها طلب الإحسان في كل شيء. وما معنى الإحسان؟ ها، إحنا عندنا عدل وعندنا إحسان. العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، والإحسان فضل فوق ذلك. ومنه هذا الحديث الذي ذكرته في جانب المعاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أخبر عن الإسلام وهو واجب فرض حتم في الظاهرات في الأعمال الظاهرة، وأخبر عن الإيمان وهو فرض حتم لازم في الأعمال الباطنة، ذكر بعده الإحسان، فيكون الإحسان فضلاً، يكون الإحسان فضلاً زيادة على الواجب، زيادة على الواجب. فكذلك هنا طلب الإحسان في كل شيء. والفائدة الثانية إحسان القتل، كإنسان توجه عليه القتل قود قصاصاً يعني، فيحسن قتله، وكذلك الحدود يحسن قتلها، وكذلك إحسان الذبح يحسن الذبح ويحسن النحر، يحسن الذبح ويحسن النحر. والفائدة الثالثة من إحسان الذبح ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا، فقال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، بحيث أنها تذبح إيه؟ سريعة، ما تبقاش إيه؟ ما تبقاش تلمة، بحيث أنها تعذب الحيوان. والثانية: وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته. ويدخل في هذا كل ما يكون من باب الإحسان، فمثلا من باب الإحسان ألا يذبح شاة أمام شاة، وهذا مما يخطئ فيه كثير من أخواتنا في البيوت وأمهاتنا، وأنهم يذبحون الطير أمام بعضه. لا، صح أن أنت تاخد واحدة تروح في مكان تذبحها، تاخد التانية تروح في المكان ده تذبحها، وهكذا. وهذه كلها رقة يجعلها الله تبارك وتعالى في قلوب من شاء من إيه؟ في قلوب من شاء من عباده. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فتاخد إيه؟ تاخد ثواب على هذا. ومن ذلك أيضا أن تطعمها وأن تسقيها وأن تربطها وأن تجعلها تبرد قبل أن تسلخها، وهكذا. فهذه الأشياء وما ماثلها مما ينبغي أن يأخذ به الإنسان في مسألة إحسان الذبح. لا، مش مقصود أن الجلد يبرد، مقصود أن هي تموت. فقط يعني مقصود أن هي تخلص، مش تسلخها وهي ما تزال تخرج في الروح. لا، سيبها بس لغاية ما إيه؟ تبرد، معناها أنها تنتهي روحها فقط، بعد كده أسلخ براحتك. نعم.
الحديث 62: اللحوم المحرمة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن السنة تستقل بالتشريع، ولذلك التعبير حرم رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يحرم وله أن يحلل. وقد قلنا إن الله تبارك وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بعده فقال: وأطيعوا الرسول، فذكر للنبي طاعة مستقلة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحل وله أن يحرم، له أن يحل وله أن يحرم. وقد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل الذي حرمه الله. تمام؟ فمسألة التحريم والتحليل ومسألة استقلال النبي صلى الله عليه وسلم بالتشريع، هذا أحد وجوه السنة مع القرآن. القرآن مع السنة له وجوه كثيرة. ممكن القرآن يأتي مؤكداً على الأحكام التي في السنة، زي إيه؟ ها؟ ربنا يأمر بالصلاة والنبي يأمر بالصلاة، فده من باب الإيه؟ التأكيد. ويمكن أن يكون من باب التفصيل،
الصلاة
يعني القرآن يذكر الشيء مجملا، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم فإيه؟ فيفصل صلى الله عليه وسلم، كمثل
الصلاة برضه،
وأقيموا الصلاة، وهو يفسر لنا بقى الأركان والسنن والهيئات وهكذا. وممكن السنة تأتي تزيل الإشكال الموجود في القرآن، ترفع الإشكال، كمثل إيه؟ ها؟ كيف؟ ما هو جاء بعدها فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، معناها أنها ثالثة. زي مثلا سؤال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام عن معنى قول الله تبارك وتعالى من سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما سمعتم قول العبد الصالح لقمان وهو يوصي ولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هنا معناه الإيه؟ معناه الشرك. فوجوه كثيرة جدا، منها تقييد المطلق، ومنها تبيين المبهم، ومنها بيان المجمل، ومنها تفصيل العام، ومنها رفع الإشكال، ومنها كذلك الإيه؟ أنها تكون مستقلة. الفائدة الثانية: تحريم الأصناف المذكورة. أن حمر أو الحمر الإنسية حرام، وأن البغال حرام، وأن كل ذي ناب من السباع حرام، وأن كل ذي مخلب من الطير حرام. فهذه الأشياء محرمة. والفائدة الثالثة: أن بعض ذلك كان حلالا وحرم في الوقت المذكور. فما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الإنسية إلا في خيبر، وكانت قبل ذلك حلالا. نعم.
الحديث 63: تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه فوائد، وهي فوائد جليلة، منها تحريم التشبه من أحد النوعين بالآخر. فالرجال لا يتشبهون بالنساء. لا يتشبهون في ماذا؟ لا يتشبهون في الملبس، لا يتشبهون في طريقة المشي، لا يتشبهون في الزينة. لا يتشبه واحد من النوعين بالآخر في شيء مما يختص به هذا النوع الآخر. فهذه فائدة. والفائدة الثانية: أنه كبيرة، أن هذا التشبه إيه؟ كبيرة. طب من أين استفدنا أنه كبيرة؟
لعنة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة. واللعن لا يكون إلا على إيه؟ لا يكون إلا على كبيرة. طيب، وعلة ذلك ما هي العلة؟ وهي مذكورة في القرآن. العلة مذكورة في القرآن. ما هي العلة التي لأجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتشبه الرجال بالنساء والنساء أن يتشبهن بالرجال؟
يصل بهم الحال إلى قوم لوط.
اللي هيقولها هيجيب الآية. ها؟
لا يصل.
لا، الرجال قومون على النساء. لا. ها؟
يصل بهم الحال إلى قوم لوط بعد ذلك لما تشبهوا بالرجال؟
ها؟ احنا قلنا مذكورة في القرآن. لا بتتكلم عن هذه العلة خاصة. ما ركزتش معنا في الكلام. العلة كانت في الكلام. ها؟ هو لما الوحدة تتشبه بالراجل بقت ايه؟ طيب والواحد لما يتشبه بالوحدة بقى ايه؟ بقى واحدة. طب هو ربنا جعلها راجل يبقى غيرت. طب هو ربنا جعل واحدة يبقى غير. ايوه هي دي. هي دي.
تمام؟ ادي له حلاوة كده.
ولا آمرنهم فلا يبتكن خلق الله. لا قبلها لما قال ايه؟ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا آمرنهم ها ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا ايه؟ فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فتغيير خلق الله هو السبب في هذا اللعن. ولذلك هناك لعن، قال لعنه الله، لعن من؟ لعن الشيطان. وهنا لعن من؟ لعن من ساعد على تنفيذ ها على تنفيذ ما يقوم به الشيطان. يعني هو هناك إبليس وده مساعد إبليس، مساعد إبليس. نعم.
مش إبليس كان الأول ملك
الملائكة؟ طاووس الملائكة.
تفضل يا عم الشيخ.
ده هو بيسأل بيقول
لك سؤال. قول.
إبليس الأول لما هو استكبر وقال إن هو اللي هو بقى القوي في الملائكة كلهم، ولما ربنا بقى عرف إن إبليس استكبر خلق سيدنا عيسى
آدم.
سيدنا آدم. فلما كل الملائكة سجدوا له إلا هو بس إبليس.
صحيح، ربنا طرده من السماوات. نعم. جزاك الله خيرا.
وبيسأل هنا
ما شاء الله ما شاء الله.
إبليس هو ملك، هو كان إبليس هو
ما شاء الله ما شاء الله. نعم. تفضل يا عم الشيخ.
الحديث. نعم. الحديث الرابع والستون لكل داء دواء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري.
هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الله تعالى خالق كل شيء، ومنه الداء والدواء. الداء والدواء. طيب فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يقول والخير بيديك والشر ليس إليك؟
الشر المحض.
كيف بقى نحلها؟ هل معنى ذلك إن الشر لم يخلقه الله؟ ها؟ الله عز وجل لم يخلق الشر؟ لا، الله خالق كل شيء. لكن من الأدب ألا ننسب ذلك إلى الله تبارك وتعالى. نحن نعلم هذا، نحن نعلم هذا، ولكن لا ننسبه في كلامنا. ولهذا تجد مثلا الخليل صلى الله عليه وسلم لما قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت ما قالش وإيه، وإذا أمرضني فهو يشفين. لا، وإذا مرضت فهو يشفين. مرضت، فنسب المرض إلى إيه؟ إلى نفسه. طيب وعندنا كمان في قصة الخضر، الخضر لما خرق السفينة، زي لما قتل الغلام، زي لما أقام الجدار، في كل الأحوال دي كان بيعمل بأمر الله. ولذلك قال في النهاية وما فعلته عن أمري. طيب ومع ذلك لما اتكلم على عيب السفينة قال فأردت أن أعيبه، اتكلم على مين؟ على نفسه. طب وهناك لما كان في الخير المحض الواضح في إيه؟ في بناء الجدار، قال إيه؟ فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وأن يستخرج كنزهما وهكذا. فده كل نوع من أنواع الإيه؟ من أنواع الأدب فقط. وأما عقيدتنا فهي أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء. الفائدة الثانية في هذا الحديث هي إثبات الأسباب وأنها لا تنافي التوكل على الله. أنا مش عارف إزاي فيه ناس جعل الدية مقابل دية، فيقول لك أنا بتوكل على الله ويترك الأخذ بالأسباب، أو واحد يأخذ بالأسباب ويهمل التوكل على الله. لا، هذا وهذا خطأ. أنت مأمور بشيئين اثنين، أنت مأمور بالتوكل على الله كما قال الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم، وكما قال تبارك وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أنت مأمور بالتوكل فتعمل بالتوكل، وكذلك مأمور بالأخذ بالأسباب. قال تبارك وتعالى فاسعوا، وقال فامشوا في مناكبها. أنت مأمور بالأخذ بالأسباب، فلذلك أيضاً تأخذ بالأسباب. فأما أن تأخذ بالأسباب وتترك التوكل فهذا قدح في التوحيد، وأما أن تتوكل على الله وتترك الأخذ بالأسباب فهذا قدح في العقل، وكذلك يعني تقصير في الشرع، تقصير في الشرع. فإثبات الأسباب وأنها لا تنافي التوكل على الله. الفائدة الثالثة وهي فائدة عظيمة، إباحة التداوي، إباحة التداوي. طيب ما العظمة في هذا؟ ما كلنا بنعمله كده يعني بتلقاء أنفسنا، صحيح؟ طيب وكذلك بناكل علشان ندفع الجوع، وكذلك بنشرب عشان ندفع العطش، زي ما بنتداوى عشان ندفع المرض. طب ما هو المرض قدر من الله، والجوع قدر من الله، والعطش قدر من الله، انت بتعارض القدر؟ ايه رايك في دي بقى؟
ندفع القدر.
انت انت بتعارض القدر. سيدنا عبد الرحمن بن عوف مع سيدنا عمر بن الخطاب حصلت معهم الحادثه دي، ان سيدنا عمر دخل بلدا من البلاد فوجد في اهلها الطاعون، كان فيهم الايه؟ الطاعون، يعني وباء منتشر، فلو دخلها اصاب الطاعون من معه من المسلمين. فاخذ بقى ايه يشاور الناس، يا ترى ندخل ولا ما ندخلش؟ فواحد يقول له ندخل ونتوكل على الله، واحنا خلاص يعني اذا اراد الله ان يصيبنا اصابنا. والتاني يقول له لا تورد المسلمين موارد الهلكة. فانتظر حتى جاء عبد الرحمن ابن عوف فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تدخلوه، وإذا دخلتم فلا تخرجوا منه. لا، عبد الرحمن أبو عبيدة كان في الداخل وأصابه الطاعون، لكن عبد الرحمن هو الذي أخبره. فسيدنا عمر بقى لما سمع هذا الحديث فرح به وقال للصحابة ارجعوا فقد كفاكم الله. فبعض الناس قالوا له نفر من قدر الله؟ نفر إيه؟ من قدر الله؟ فقال نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. فقدر الله الجوع، وندفع قدر الله بقدر الله وهو الأكل نشبع، وقدر الله المرض، وأيضا قدر الله التداوي فأتعالج علشان أدفع المرض. فما بالنا في أمور الدين نسلم بالقدر ولا ندفعه؟ يعني مثلا وقوع الخلاف بين المسلمين والفرقة والشتات والتشرذم الذي أورثنا الضعف ومكن أعداءنا منا، وتلقى الواحد منا يتحجج بإيه؟ ده قدر ربنا بقى فينا، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أيوة، ما هو ده خبر عن قدر سيقع، هذا مرض ليه من على الجوش، رغم أن الله عز وجل كما سردنا الآيات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكذلك في الآية ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، في أكتر من كده حاجة؟ فنقوم إحنا نعمل إيه؟ نمسك في الحديث اللي بيقول إن كده كده في فرقة وإيه؟ ونترك علاج هذه الفرقة. لا، هذا شيء دقيق في الشرع اسمه دفع القدر بالإيه؟ بالقدر. فقدر الفرقة ندفعه بقدر الإيه؟ بقدر الوحدة. نأخذ بأسباب الاجتماع وننفي أسباب التفرق والتشرذم والاختلاف، ونبقى في النهاية أمة واحدة. فينبغي على الإنسان أن ينتبه إلى هذه المسألة. نعم.
الشيخنا هو أبو عبيدة بالفعل الذي قال لعمر أنا أفر من قدر الله إلى قدر، قال أتفر من قدر الله؟
جميل، ولكن أقصد يعني أن عبد الرحمن هو الذي ذكر الحديث.
نعم نعم،
مش كده؟
عبد الرحمن ذكر الحديث،
أبو عبيدة اللي كان بيقوله نفر من قدر الله.
نعم
نعم،
وعبد الرحمن هو الذي ذكر حديثنا، الحديث في صحيح البخاري.
سيدنا أبو عبيدة مات فيه.
نعم، لما قال
مات في طاعون عمواس،
لما قال لو قال غيرك يا أبو عبيدة،
لو غيرك قالها.
نعم
نعم
نعم، لو غيرك قالها يا أبو عبيدة.
نعم نعم، جزاك الله خير.
اللهم آمين. الحديث 65 الرؤيا وما يتعلق بها. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره.
نعم، عليه. هذا الحديث فيه فوائد، منها إثبات الرؤى، إثبات الرؤى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الرؤى، الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فمسألة الرؤية هذه مسألة لها إيه؟ لها منزلة ولها مكانة، وهو علم من العلوم. والفائدة الثانية أنها أنواع صالحة وغير ذلك، وقد قسمها القرآن إلى 3 أقسام، جعل منها الرؤية وجعل منها الحلم وجعل منها إيه؟ أضغاث أحلام، أضغاث أحلام. فالرؤيا ما كان خيرا محضا، والحلم ما كان مختلطا، وأضغاث الأحلام ما كان نوع خبل، شر محض، وأيضا نوع من أنواع الإيه؟ ما لا يعقل بحال. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي قطعت فتدحرجت بين رجلي فأنا ألعب بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يبيت أحدكم يلعب به الشيطان ويهزأ به فيصبح فيحدث الناس بذلك؟ يعني ده إيه؟ ده كلام فاضي، ملوش دعوة بالإيه؟ ملوش دعوة بالرؤى وبالأحلام. والفائدة الثالثة الهدي المشروع حيالهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول إذا رأى الإنسان رؤيا يحبها يحبسها، لا يحدث بها إلا من أحب، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في القرآن الكريم في سورة إيه؟
وأما بنعمة ربك فحدث.
يا راجل، في الرؤيا.
في الرؤيا.
أنت مش مركز معنا غير هذا السؤال.
لا.
ها؟
يا بني لا.
أيوة، ممتاز. يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. ليه؟ ما كانوش يحبوا للخير فيكيدوا لك. وإن كان يعني كلام سيدنا يعقوب برضه فيه مشكلة من ناحية أخرى، وهي أن المقولة ورؤية حديثة البلاء موكل بالمنطق، وقد صدقت مع نبي الله يعقوب 3 مرات في هذه الصورة، 3 مرات يقول الشر يقع الشر، يقول الشر يقع الشر، يقول الشر يقع الشر، 3 مرات، تمام؟ مما يجعل الإنسان يحتاط للسانه ولا يتكلم بالشر، إنما يتفاءل. النبي عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ يحب الفاء ويكره التشاؤم، وكان يحب إذا خرج إنه يسمع إيه؟ يا رباح، يا نجيح، كلمة كده، يا 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 مفلح، كلمة كده إيه؟ ترفع الهمة، مش كلمة عكس ذلك. فالموضع الأول هو هذا الموضع. فيكيد لك، إيه اللي حصل؟ كادوا له. الموضع الثاني فين؟
لا لا،
الموضع الثاني ها؟ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. فجاءه ما أحزنه، ضيعوه وقم يقولوا أكله الذئب، فكأنه لقنهم الحجة، لقنهم الإيه؟ الحجة، فوقعت كذلك، قم يقولوا أكله الذئب وضيعوه. طب والثالثة؟ أيوة ممتاز. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه؟ معنى الكلام إيه؟ هتضيعوه زي ما ضيعته الأولاني، فحصل إيه؟ ضاع زي ما ضاع الأولاني. فالثلاثة، إن البلاء موكل بالإيه؟ بالمنطقي. وقالوا إن الكسائي صلى مرة عند هارون الرشيد ودخل إمام فصلى به، فأخطأ هذا الإمام في آية من المتشابهات، فالكسائي قال تخطئ في هذه، كده بيسخر به يعني. فدخل الكسائي بعده، إمام من الأئمة الكبار العظام رحمه الله ورضي عنه، فدخل فأخطأ في الفاتحة، صلى بالفاتحة فأخطأ في الفاتحة، تمام؟ ده غير كلمة يرجعين كمان، تمام؟ فقال إن البلاء إيه؟ إن البلاء موكل بالمنطقي، عاب عليه فوقع فيما إيه؟ فيما عابه. دي الرؤية الصالحة. طب والرؤية السيئة أو الرؤية المختلطة التي يعني يغلب فيها جانب السوء، يتعوذ بالله منها، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكتمها، يدفن عن يساره 3، يتحول عن جنبه إلى الجانب الآخر، إن شاء قام فتوضأ وصلى 2 ركعة لو فزع في النوم وبس انتهى الأمر. لو حدث غالبا. وكذلك يحتاط في مسألة حكاية الرؤية الصالحة أو حكاية الرؤية المختلطة لمن لا علم له بالرؤى، عشان ما يفسرهالوش إيه؟ غلط
تقع،
تمام كده؟ فالصواب إن هو ينتظر حتى إيه؟ حتى يحكيها لمن يعلم هذا الإيه؟ هذا الكلام معلقة. صحيح؟ نعم،
معلقة
نعم.
في فم طائرة أو شيء بهذا،
ها؟
تقريبا معلقة في شيء قد ذكرت،
معلقة الرؤيا معلقة برجل طائر،
برجل طائر،
فإذا عبرت وقعت.
نعم.
نعم. وحديث عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسند الدارمي، قال لها ما هي عائشة؟ إذا عبرتم أو إذا عبرتم رؤيا المسلم فاعبروها له على الخير، يعني التمس جانب خير في الرؤية وعبرها له به، ومعنى ذلك أنه إذا عبرها على الشر إيه؟ تقع على الشر. نعم
نعم، تقع إن قدرها الله عز وجل، صحيح؟
ها؟
تقع يعني إن قدرها الله.
نعم نعم، هي طبعا تبع القدر
يعني لا تقع. الحديث 66، حسن إسلام المرء. عن علي بن الحسين رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. رواه مالك وأحمد، ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه الترمذي عن علي بن الحسين وعن أبي هريرة.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الإسلام يحسن ويجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ من حسن إسلام المرء، يعني الإسلام يحسن ويجود. وكان بعض الأئمة يقول إني لأحسن إسلامي كل يوم، يحسن إسلامه كل يوم، ما زال في تحسين إسلامه منذ عقلاء، من أول ما رزقه الله العقل وهو كل يوم بيحقق إسلامه ويجود إسلامه ويحسن إسلامه. وأيضاً أنه يزيد وينقص، لأنه لما يزداد تحسينا يبقى كان إيه؟ كان ناقص قبلها. فالإسلام يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. وأن على المرء عدم التدخل فيما لا يعنيه. والقاعدة بتقول الاشتغال بغير المطلوب إعراض عن المطلوب. هو أنت لك عمر ولا عمرين؟ عندك جهد ولا جهدين؟ فلو صرفته في الباطل يبقى عطلت من الحق. لو صرفت عمرك في الباطل، في اللهو، في اللغو، في الفضول، علشان كده كانوا يكرهون فضول الطعام وفضول الشراب وفضول النظر وفضول الكلام وفضول النوم، هذه الفضول الخمسة. ها، إذا الإنسان اشتغل بها أضاع عمره، أضاع نفسه، أضاع حياته، أضاع وقته. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالإيه؟ بالباطل. فالاشتغال بغير المطلوب هو إعراض عن الإيه؟ إعراض عن المطلوب.
تفسيره نعم. في حديث احرص على ما ينفعك،
احرص على ما ينفعك، ما هو مرة معنا، واستعن بالله ولا تعجز.
نعم. الحديث 67 الأدب الحسن. عن أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي.
نعم، هذا الحديث فيه فوائد، منها أن الوالد مسؤول عن ولده كما قال الله تبارك وتعالى ذلك في سورة التحريم.
يا أيها الذين آمنوا،
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال غير واحد من السلف علموهم وأدبوهم، أن يعلم ولده وأن يؤدب ولده. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم
ما من عبد،
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والوالد راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وذكر النبي أصناف ثم قال في النهاية إيه؟ وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وحديث ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والفائدة الثانية حث الوالد على العناية بأدب ولده، حثه على أن يعتني بهذا، فهو مسؤول ومع ذلك الشرع يحثه، الشرع يحرضه، الشرع يؤذه على أن يعتني بأدب ولده. والفائدة الثالثة أن تأديبه هو أعظم عطاء يعطيه إياه، ولذلك يقولون اعمل ابنك ولا تعمل له، اعمله ولا تعمل له، لأنك ممكن تعمل له وتحط له بقى يعني أطيان وأراضي وملايين وفي النهاية هو فاسد، ياخد كل ده يضيعه في لحظة. فلذلك قالوا إيه؟ ابني ولدك ولا تبني له، ابنه هو الأول. أفضل كنز ممكن تتركه إنك تتركه إيه؟ تتركه مسلماً مؤمناً محسناً تقياً، يحرص على الصالحات ويبتعد عن السيئات. فإذا كان كذلك فأنت إيه؟ أحسنت إليه غاية الإحسان. مش المسألة بالإيه؟ مش المسألة بالمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث ما نحل والد ولده، يعني ما أعطى والد ولده من نحل، يعني من عطية أفضل من أدب حسن، فأفضل ما يعطي الوالد ولده هو الإيه؟ هو الأدب الحسن. فضلش مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا، اللهم آمين. وبإسنادكم حفظكم الله. إلى المصنف شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، قال شيخ رحمه الله: الحديث 68 انتقاء الأصحاب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها تفاوت جلساء المرء، تارة يجلس المرء مع جليس صالح وتارة يجلس مع جليس سوء، بل الصالحون يتفاوتون بين محسن ومقتصد وإيه؟ وظالم لنفسه، وكلهم من أهل الصلاح كما قال الله تبارك وتعالى ذلك في آية من سورة فاطر. من يذكرنا الآية؟ ماشي، تفضل.
ثم أورثنا،
تفضل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما معنى هذه الصفات الثلاثة؟ معناها الظالم لنفسه هو الذي يقصر في أداء الواجب عليه، يقصر في أداء بعض الواجب، والمقتصد الذي يؤديه بالعدل، يعني يؤدي مثلاً الصلاة فيأتي بأركانها وشروطها ولا يأتي شيئاً من مبطلاتها، فهذا مقتصد. ومنهم السابق وهو الذي يحسن ويحسن صلاته فيأتي بالأركان ويأتي بالسنن ويأتي بالهيئات ويخشع ظاهراً وباطناً، فهذا هو الإيه؟ المحسن. هذا هو المحسن. وكذلك في كل عمل من أعمال الإيه؟ من أعمال الإسلام، محسن وإيه؟ ها؟ سابق، محسن سابق ومقتصد عدل، وظالم مقصر، وظالم مقصر. فهذه أول فائدة، فينبغي على الإنسان أن يحرص على صحبة الجليس الصالح وينتقي من الصالحين أعلاهم. وأيضاً من الفوائد تنوعهم بين صالح وطالح، وتنوع الصالحين وتنوع الطالحين، فكما أن الصالحين يتفاوتون إلى هذه المراتب الثلاثة، كذلك الإيه؟ كذلك الطالحون ينقسمون إلى أقسام، فمنهم الكافر ومنهم المنافق ومنهم العاصي، صحيح؟ فيجتنب الإنسان هؤلاء على هذه الدرجات الثلاثة. والحث جاء في الحديث على الأول دون الإيه؟ دون الثاني. رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحبة الجليس الصالح، وحذرنا وزجرنا من إيه؟ نفرنا من صحبة الجليس السوء. نعم.
الحديث 69 نباهة المؤمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه.
هذا الحديث فيه فوائد، منها الحث على الفطنة والحزم والكياسة والعقل، وهذه الأشياء كما اتفقنا قبل بضعة أحاديث تكتسب، فالأخلاق والطباع منها ما يخلق الله تبارك وتعالى الإنسان عليه، جبله الله عليه نشأ وخرج وهو فيه، ومنها ما يفقده الإنسان، فما يفقده يسعى في اكتسابه، وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، منها حديث ومن يتصبر. ما معنى يتصبر؟ يتحلى بالصبر، يصبره الله، يعني يجعله الله من الصابرين. وكذلك في الحديث وإنما الحلم بالتحلم، يعني أن يجعل الإنسان نفسه إيه؟ حليما، يتكلف الحلم حتى يصير الحلم له طبيعة وسجية. وقد ارتبط هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث بالجزء الذي بعده، فكان فيه خير بيان لهذا، لأن الشق الأول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالعلم يكتسب ولا لا يكتسب؟ يكتسب. الجاهل يتعلم وطالب العلم يصير عالما، والعالم يصير إماما، وهكذا. فكذلك الإيه؟ كذلك من يفتقد الحلم أو أي صفة أخرى إذا حرص على أسبابها ومرن نفسه عليها يصير في لحظة من اللحظات أو في يوم من الأيام يصير إيه؟ يصير حليما. فهذا فيه حث على الفطنة والعقل والكياسة والحزم، وكذلك الزجر عن ضده. فقد قلنا الحث على الشيء زجر عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فهنا يزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الغفلة، ويزجر صلى الله عليه وسلم عن الانخداع، يزجر عن الانخداع. فلا ينبغي أن يكون المؤمن لا ينبغي أن يكون غافلا، وينبغي أن يكون كيسا، لا ينبغي أن يكون بليدا، وينبغي أن يكون فطنا. هكذا يحرص على الإيه؟ يحرص على الخير ويبتعد عن الشر. وكذلك في هذا الحديث التجاوز عن المرة، التجاوز عن الإيه؟ عن المرة، والتشديد في الثانية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. لا بأس بأن الإنسان في لحظة من اللحظات يقع منه الإيه؟ يقع منه المرة، لكن أن يلدغ المرة الثانية من نفس الجحر هذا أمر صعب جدا. أدخل يده في جحر فبان إن فيه حية أو فيه فار أو فيه أي شيء يؤذي، يرجع يدخل إيده تاني يحتاط، يحتاط ولا يكون بليدا إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الدرجة. تفضل يا شيخ.
الحديث السبعون خصال الخير. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. رواه البيهقي في شعب الإيمان.
هذا الحديث فيه فوائد، منها حث العبد على أن يكون مدبرا في أمور دينه وفي أمور دنياه. فهنا يحثه النبي صلى الله عليه وسلم على التدبير. وما معنى التدبير؟ أن ينظر في أموره قبل أن يباشرها، وأن ينظر فيها وهو يباشرها، وأن ينظر فيها وهو بعدما انتهى منها، وهو في كل ذلك يقيس الخير والشر، النفع والضر، المصلحة والمفسدة، ويتحسب للشيء قبل وقوعه، فلا يفاجأ بأن الأمر وقع مرة واحدة، وإنما هو يدبر يخطط. وهذا معناه إن الإنسان يجدول إيه؟ يجدول حياته، يضع لها خطة ويضع لها جدول، ويعرف ما الذي سيفعله اليوم. ومن الكلمات التي أحب قولها دائما من لم يجدول حياته جدولته الملهيات، يعني لو الإنسان ترك نفسه للماجريات كل يوم هو اللي يمشيه على ترتيبه يبقى عمره ما هيوصل. إنما لا، المفروض الواحد يبني لنفسه إيه؟ خطة، ويعمل لنفسه جدول، يعمل لنفسه إيه؟ جدول، يعمل لنفسه دراسة، دراسة خطة جدوى، ماشي؟ فخطة الجدوى اللي ياخدها وياخد بيها
ينجح.
واللي ما ياخدش بيها او يحتقرها او يركنها النهارده هيقع في اللي احنا واقعين فيه كلنا ده، تمام؟ فهيبقى ايه؟ هيبقى سيء جدا. فمساله ايه؟ الحث على التدبير، وكذلك الحث على الورع، الحث على الورع، وان خير الورع الكف عن المناهي عما نهانا الله تبارك وتعالى عنه. يبقى اذا اراد الانسان ان يكون ورعا فليكف عن ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، يعني يترك المحرمات ويترك الايه؟ المكروهات، فانه حينئذ يتصف بصفه الايه؟ بصفه الورع. وفيه كذلك الحث على الخلق الحسن، وانه اعظم النسب وافضل الشرف. اعظم الحسب وافضل الشرف هو الايه؟ هو الخلق الحسن. ولذلك الحديث: لا عقل كالتدبير، ولا ولا ايه؟ ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. نسأل الله تبارك وتعالى أن تأتي فينا هذه الصفات الثلاث، وهي التدبير والورع والإيه؟ والإيه؟ وحسن الخلق. نعم.